الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن. هذا الحديث الذي يرويه مالك بهذا السند رواه أيضا مسلما في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين وفي باب صلاة الليل. الحديث يرويه مالك ويرويه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي، أي كان من عادته أن يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة، أي يسلم على رأس كل ركعتين حتى إذا بقيت ركعة واحدة صلاها منفردة وختم بها هذه الركعات، يعني يصلي 10 ركعات يسلم على رأس كل ركعتين ثم يصلي ركعة واحدة ويسلم. وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الوتر يعني آخر ركعة تصلى مستقلة ولا تصلى مع الركعتين قبلها، وهو مذهب الإمام الشافعي وهو المذهب الذي ذهب إليه مالك. أما عند الحنفية فهذه الركعة الوحيدة يفضل أن تقترن تكون مقترنة مع ركعتين قبلها. تقول السيدة عائشة فإذا فرغ، يعني إذا انتهى من هذه الركعات 11 اضطجع على شقه الأيمن. الفقهاء وقفوا عند كلمة اضطجع على شقه الأيمن، فبعض من الفقهاء كالشافعية والكثيرين قالوا إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قربة وتعبدا، أي أنه عندما ينهي صلاته يضطجع على شقه اضطجاع الميت الذي يوسد في قبره، يعني على الجانب الأيمن ويتجه إلى القبلة ليتذكر الموت ويتذكر المصير. ومن ثم فقد مضت سنة، يعني يسن للإنسان أن يفعل ذلك تماما كما كان يفعل رسول الله في آخر صلاته، يعني عندما ينتهي من صلاته كلها يفعل ذلك. البعض من الفقهاء كالحنفية وآخرين قالوا لا، هذا نوع من الاستراحة كان يركن إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذه الصلاة الطويلة، ولا شك أنه كان يطيل ركعات الصلاة وليست أحدنا يعني يصلي خلال 10 دقائق يصلي 10 ركعات، فكان ربما ينتهي من هذه الركعات وهو تعب فكان يتجه ليستريح. إذا يا ترى هل هذا من الأعمال التي يتقرب بها سيدنا رسول الله إلى الله ومن ثم فينبغي أن نقتدي به فيها، أم هو عبارة عن عمل من الأعمال الجبلية التي يمارسها الإنسان عندما يتعب ومن ثم فلا داعي إلى أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ المسألة فيها خلاف والخطب في ذلك يسير. نعم، ما في داعي أنه نحن يعني نطول الشرع في هذا الموضوع، مسألة خلافية وجهة النظر متقاربة. الحديث الثاني في هذا الباب أيضا يرويه مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة، من ابن عبد الرحمن بن عوف سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. ثم يصلي 3. فقالت عائشة: فقلت يا رسول الله، عائشة تقول لأبي سلمة: إنني قلت لرسول الله: يا رسول الله، أتنام قبل أن توتر؟ يعني بقي الوتر. ولعلها لاحظت أنه صلى الله عليه وسلم قبل أن يوتر كان يرقد يضطجع يعني. فقال: يا عائشة، إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم. هذا الحديث حديث صحيح، وهو مما اتفق عليه الشيخان، والكل يرويه عن عائشة رضي الله تعالى عنها. يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، يصلي 4 ثم 4 ثم 3. وكلام السيدة عائشة ربما يوهم أنه كان يصلي 4 بتسليمة واحدة ثم يصلي 4 بتسليمة واحدة، وهذا جائز، لكن الراجح عند جماهير العلماء أن الأفضل أن يسلم على رأس كل ركعتين، هذا هو الأفضل، ومع العلم أنه جائز. وهذا الحديث يستدل به من ينكرون على من يصلي التراويح 20 ركعة، وكنا قد قلنا في درس مضى عن شبه هؤلاء الإخوة والرد الذي ينبغي أن نعلمه عليه. هذا الحديث الذي ترويه السيدة عائشة ليس فيه مفهوم مخالف، أنا بالفقه شيء اسمه مفهوم المخالف. مفهوم المخالف في بعض الأحيان يعتبر، في بعض الأحيان غير معتبر. يعني إذا السيدة عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام برمضان وبغير رمضان كان يصلي 11 ركعة لا يزيد عليهم، هل يفهم من هذا شرعا أن الزيادة على ذلك غير مشروعة؟ إذا قلنا نعم، معنى ذلك أننا أخذنا بالمفهوم المخالف. نعم، يعني إذا قلت مثلا جاء الطلاب، هل معنى ذلك أن الأساتذة ما جاءوا؟ لا، مو شرط. يعني دائما المفهوم المخالف يفهم من النص من المنطوق، لا. فهؤلاء الإخوة الغلط الذي يقعون فيه ما هو؟ أنهم يأخذون يفهمون من هذا المنطوق المفهوم المخالف. يعني ما دامت السيدة عائشة قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت عادته أنه يزيد على 11 ركعة، أنه أصبح لك أن الزيادة عليها أصبحت غير مشروعة. لا، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح: الصلاة خير مشروع، فمن استطاع أن يستزيد منها فليستزيد. هذا الكلام أغلق الباب أمام فهم أي معنى للمفهوم المخالف، ما عاد في مجال المفهوم المخالف. هذا فضلا عن أن هنالك علماء آخرين روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أكثر من هذا. نعم، لكن هذا رواية السيدة عائشة، ورواية السيدة عائشة لا تغلق السبيل على روايات أخرى. ومع ذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم أنبأنا أن الصلاة خير مشروع، وطلب منا أن نستزيد إن استطعنا أن نستزيد. لكن هنالك الإنسان يعني حر، عنده منه مرات تصور أنه أنا هلأ ليلة بدي أصلي، ما بدي أصلي 20 ركعة، بدي أصلي 10 ركعات، بس بدي أقعد فيهم نص ساعة أقرأ قلت القرآن فيهم. هذا الإنسان للعشر ركعات يفعل ما يفعله الإنسان الذي يصلي 20 ركعة وأكثر. ممكن واحد تاني يقول والله أنا ما أقدر على الصلاة، بدل ما أطول بشكل صليان 20 ركعة صليان 40 ركعة. موجودة أيضا الأربعين، موجودة أيضا بروايات صحيحة. كمان جيد، فالمشكل أن هؤلاء الإخوة يفهمون من هذا الحديث المفهوم المخالف، والحديث ما بيحمل دلالة على المفهوم المخالف. كلمة المفهوم المخالف لازم نعرفها شلون يعني. نعم. مثل كمان ايش؟ حديث معروف مشهور، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم، ان سيدنا عمر خرج بالمسلمين عام الرمادة فصلى بهم صلاة الاستسقاء، ثم خطبهم ودعا، واثناء دعائه توسل بمن؟ لسيدنا العباس، وقال اللهم انا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نتوسل بامك العباس. فهم بعض هؤلاء الاخوه من هذا الحديث ايضا مفهوم المخالف، انه ما دام توسل بالعباس يعني توسل بغير غير زائد. هنا الغلط، ما في هون هذا الحديث دلاله على المفهوم المخالف. كون سيدنا عمر اجى بباله يتوسل بالعباس، مو معناتها التوسل مثلا بشهود الرومي كان موجود بيناتهم مدني، او التوسل مثلا بعبد الله ابن عباس ما بيجوز. ايه اجى بباله؟ اجى بباله يتوسل بالعباس. كذلك ليس هذا التوسل دليلا على انه لا يجوز ان يتوسل برسول الله. نعم، الغلط ليس مثل الغلط هنا. هنالك شروط لأخذ المفهوم المخالف من المنطوق، لا بد أن توجد، إذا ما وجدت لا يوجد مفهوم مخالف. ألا رب العالمين يقول في القرآن ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان بعض المشركين يكون عنده إماء، لما دخل الإسلام في أوائل عهدهم بالإسلام كان يرسل فتاته يعني أمته لتتاجر ببضعها، تأتيه بالماء فالباب منع، قال ولا تكلوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. يعني إن أردنا تحصنا كأنه بيخطر بالبال وبال واحد، فإذا لم يريدنا تحصنا ما في مانع بقى نتركون. الفهم مضبوط غلط، ها من النوع ومن هذا المفهوم المخالف. نعم، الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بعد شوال وربائبكم اللاتي في حجوركم. كما قلت اذا كان الربيب ما عاشت بحجر زوج الام المحرم، كمان هذا ما في مفهوم مخالف. إذا نقول لهؤلاء الناس لا يوجد مفهوم مخالف في هذا الحديث، لكن المشكل مجادلة من لا فقه له، مجادلة من لا يعلم قواعد أصول الفقه. ورحم الله الإمام الشافعي القائل ما جادلني جاهل إلا غلبني، وما جادلني عالم إلا غلبته. العالم ينضبط قواعد العلم، أما هذاك ما بتقدر يعني تناقشه لانه بيروح من هون لهون لهون بدون ضوابط العلم. نعم، ثم قالت عائشه انها سالت رسول الله اتنام قبل ان توتر، يعني لمت تنامت فزت راسا توتر، يعني كانها تريد ان تقول انه لازم تربط. فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي. هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقاس في ذلك غيره عليه. تصرفات النبي عليه الصلاة والسلام شيء منها وهذا الأكثر حجة علينا، ونحن مكلفون بأن نقتدي به. كل تصرفاته تعليم لنا. في نوع من التصرفات الأخرى، تصرفات دينية لكنها خاصة به. مثلا كان يواصل صوم اليوم بصوم الغد بدون أن يفطر، هذا خاص فيه. كان لا يأكل الزكاة، خاص فيه. نعم، كان قيام الليل في حقه واجبا، خاص فيه. كذلك هذا الذي تقول عنه السيدة عائشة أنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه، كان خاصا به، فلا يعتبر شرعة لنا نحن إطلاقا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. هذا أيضا الحديث رواه مسلم في صحيحه أيضا من رواية السيدة عائشة، هنا بيعمل 11 ركعة 13 ركعة. نعم، وهنالك كما قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الليالي 20 ركعة. نعم، والرواية صحيحة والحاكم صححه. نعم، ما في تنافي، الصلاة خير مشروع. نعم، فكان يصلي 13 ركعة على قيام الليل، صلاة الليل، ثم ينتظر بزوغ الفجر. فإذا سمع النداء يعني سمع أذان الصبح صلى ركعتين وهما ركعتا الفجر يعني سنة الفجر، ثم خرج إلى المسجد فصلى بالناس صلاة الصبح. وهذا كان دأب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، ميمونة بتكون خالة سيدنا عبد الله بن عباس. قال فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طرية، كان سيدنا عبد الله صغير وقتها. النبي عليه الصلاة والسلام وآله نعم وضع رؤوسهم على طول الوسادة، عبد الله بن عباس اتجع هكذا ووضع رأسه على عرض الوسادة. نعم، تلك هي الحياة البسيطة التي كان يعيشها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي خالته، فاتجعت في عرض الوسادة واتجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله في طولها، واضحة صورة معه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل. سيدنا عبد الله بن عباس لم يذكر بالضبط، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيديه. يعني هذا جميل أن سيدنا رسول الله بشر لأنه ملان النعاس، ولو شاء أن يستجيب لحاجته ولرغبته لعادة فنامه كان رأسا يغفل كان لا قام وأصبح يغالب النوم حتى غلبه، حتى غلب هو النوم. يعني كيف جعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، لما صحي تماما تماما قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، إلى آخر الآيات العشر. ثم قام، وكان هذا من جهد النبي عليه الصلاة والسلام، النبي يستفيق يقرأ هذه الآيات. ثم قام إلى شم قرب يعني معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. سيدنا عبد الله بن عباس صحي على يقظة سيدنا رسول الله، طفل هو طفل. قال فكنت فصنعت مثل ما صنع، يعني انا ثاني قلت النبي شفت كيف اتوضا انا كمان عملت مثله. ثم ذهبت فقمت الى جنبه، بس وين وقف؟ بدل ما يقف على اليمين وقف على يسار النبي عليه الصلاه والسلام. في احدى الروايات وهذا الحديث نعم متفق عليه، نعم متفق عليه من رواية عبد الله بن عباس. احدى الروايات في تفصيل اكثر يقول عبد الله بن عباس: فوقفت الى يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا نفس الشيء بس مختصر، فقمت الى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي واخذ باذني اليمنى يفتلها، يعني النبي عليه الصلاة والسلام مد يده اليمنى هكذا الى اذني سيدنا عبد الله بن عباس وجره الى ان اوقفه الى يمينه وهو يصلي، طبعا النبي كان عم يصلي، واخذ باذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، يعني كان يسلم على رأس كل ركعتين. اذا هذا تفسير الحديث عن السيدة عائشة انه صلى اربعا، لا كان يسلم على رأس كل ركعتين. اذا نعرف سيدنا عبد الله بن عباس الطفل كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا كان بعض، المهم ما قال لنا هذا. ثم اوتر ثم اضطجع، اضطجع كما قلنا خلاف يا ترى اضطجع تعبا ام اضطجع تعبدا، حتى اتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. نعم، هذا دليل على ان الانسان هو ان يصلي، اذا اراد ان يصحح صلاة انسان بحركة اذا لم تكن كبيرة يجوز. ثلاث حركات من النوع هي اللي تبطل، فاما اذا كان دون ذلك لا تبطل الصلاة. نعم، ودل هذا ايضا على ان سيدنا عبد الله بن عباس كان من غير منذ نعومة اظفاره ملتزما بهذه الاداب، ولعله بعد ذلك كان يواصل قيام الليل دائما. الحديث الاخير في هذا الباب: حدثني مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن ابيه عن ان عبد الله بن قيس بن مخرمة اخبره عن زيد بن خالد الجهني انه قال: لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن خالد الجهني يقول هذا الكلام. قال: فتوسدت عتبته او فسطاطه، فسطاط البيت. نعم، فسطاط البيت، البيت من الشعر، بيت الشعر هذا يسمى فسطاط. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، 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 ثم صلى ركعتين دون وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر. يعني بقى قديش؟ 13. فتلك 13 ركعة. نعم، هذا من رمضان. كل الأحاديث التي تتكلم عن قيام رسول الله في الليل في عامة أوقاته، إلا ما كان من حديث السيدة عائشة فقالت: ما زال رسول الله في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، لكن شهرها زاد صلى 13 ركعة هنا. ثم قال: باب الأمر بالوتر. هذا باب آخر، يا ترى الوتر واجب ولا سنة؟ نرجعه الى درس اخر، طبعا الدرس الاخر بالعيد ما فيه، الجمعه اللي بعد منا ان شاء الله.